خير أمة رواها لنا في صفحة العز أصمعي. رياض من الآداب طال انتظارها، بها المعي قام ينشئ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول معن بن أوس: لعمرك ما أهويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي، ولست بماش ما حييت لمنكر من الأمر لا يمشي إلى مثله مثلي، ولا مؤثرا نفسي على ذي قرابة، وأوثر ضيفي ما أقام على أهلي. أهلا مشاهدين الكرام في هذه الليلة الربيعية الجميلة بكم وبضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمود العمار، أستاذ الأدب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياك الله يا أبا أثال.
حياك الله وبياك أستاذ عبد العزيز، وأرحب بك وبالمشاهدين من خلال هذه القناة المتألقة المتميزة ببرامجها وبأمثالك أيضا.
نحن الليلة يا أبا أثال على مائدتك، وسنستمتع بطرائفك وبمختاراتك الشعرية وبشعرك الذي أبدعته أيضا، لكن قبل أن نصافحك نريد أن نصافح الجمهور بعنوان هذه الفقرة، وهي فقرة الضيف، فإليها أبا أحمد.
ذاكرة الشعر بين مقول ضيفنا ومنقوله، وأختار أبكار الكلام وعونه، وأنشد مما أستجيد عيونه.
طيب يا أبا أثال، نحن بين أبكار الكلام وبين عونه، وسنترك لك في البداية يا أبا أثال تختار لنا ما ترى مناسبا سواء من مختارك أو من مقولك.
شكرا لك على هذا الموقف المحرج الذي وضعني فيه، وأنا لست شاعرا على الإطلاق، وإنما تفيض أحيانا على لسان المرء في بعض المناسبات أبيات من الشعر يقرمزها ليملأ فراغا من الفراغات التي يحتاج أن تكون موجودة. على سبيل المثال، هذا اليوم جاءتني دعوة لأحد الإخوان لزواج ابنته وهو في مدينة أخرى غير الرياض، فلم أستطع الذهاب إليه، فنظمت له هذه الأبيات. وأنا أكرر أيضا أني لست بحال شاعرا، ولا أقترب ولا أدنو من الشعراء، بل أسير في ذيولهم كناقد. أقول: صحر الربا بنت الأصول تحية، روض المحبة حول عرشك ينشر، والبدر مؤتلقا يقبل جبهة، غراء في بيت الحصانة تزهر، وأب كريم المجد عال قدره في العالمين، وهمة لا تحصر، وعمومة جاد الربيع حياضها بالفضل والخلق الكريم تقدر، في دورهم نبت الوقار محييا ضيفا مضى متعففا يتشكر. لن تربطني بهم علاقة، فأنا جعلت نفسي ضيفا بالنسبة إليهم. أنا أيضا كما قلت لك لست شاعر، ولكنها خواطر. هذا أيضا أبيات لأحد الأحبة: قل للحبيب الذي هذا حبيب ذهب إلى باريس، وأنا أسأله: ما هذا النور الذي في باريس؟ هل هو نور حقيقي ولا نور أخذ من جبينه هو كزائر لباريس؟ قلت: قل للحبيب الذي غابت مخايله، عبد الإله الذي في الشعر يعتلق، خل له في شغاف القلب منزلة، والحب يزهو وموج الود يصطفق. قل لي بربك: باريس أنور سنا أم نورها من جبين الصبح ينطلق؟ صبح يطل بوجه كله ألق، وسيرة هذبتها الروح والخلق.
يا سلام.
يعني هذا بعض الأشعار. يعني مثلا
أنت تتواضع كثير.
قد
يا أبا
قدحت قريحتي في مدح شبل له المجد المعلى والفخار، ولو علم الورى ما هاج قلبي لفاح العطر وانكشف الستار، ولكني جعلت الحب سرا وقد يبدو إذا اشتعل الأوار.
يا سلام.
في رمضان مثل بعض الزملاء والأصدقاء، هذه أيضا تشطيرة للأبيات لابن الرومي. للناس عيد، هذا في العيد، للناس عيد ولي عيدان في العيد، لما ذكرتك في عز وتمجيد، إذا هم عيدوا عيدين في سنة كانت حياتك عندي لحن تغريدي. قالوا استهل هلال الفطر، قلت لهم وجه الحبيب هلال شع في العيد.
يا سلام.
نعم.
يا سلام.
يعني يا سلام. رمضان أقبل والمنى لك طيب بدعاء قلب خالص الدعوات، تجد الهنى في صومه وقيامه وكريم عيش واسع البركات. يعني من هذا الكلام، يعني العام الماضي جاء رمضان أو العيد والإخوة في مصر في أوضاع متقلقلة بين جذب وشد، فقلت هذه الأبيات معبرا عن شعوري بفرحة العيد وبواقع الإخوة المصريين. أتانا العيد بالبشرى فأهلا سلاما أيها الضيف الجديد، أبثك للأحبة ماء ورد عليه من السنة عطر نضيد، على رغم الحوادث منكرات وبين القوم لو تدري وعيد، فيا قلب الحزين دعوت خيرا تنال به الرضا ويطيب عيد. أسأل الله أن يختار للمسلمين جميعا أياما خيرة وجميلة أيضا. لكن في مناسبة تكون أقوى وأكبر، يعني قبل 3 أسابيع تقريبا عادت ندوة الشيخ سعود المريبط بعد أن انقطعت 8 أشهر تقريبا، ودعيت للافتتاح هذه الندوة، فقلت هذه الأبيات في الندوة وصاحبها. قلت يا ندوة فيها القلوب تعطرت بأريج مسك ساطع النفحات، يا ندوة فيها العقول تعلقت بعظيم فكر ناصع الصفحات، فيها الثقافة نهر حب ترتدي ثوب الحضارة متقن القسمات، فيها أبو سلطان اللي هو صاحب الندوة نجم محبة ومعين ود دائم البسمات، تغشى منازله الطيور وترتوي من راحتيه نسائم العبرات، في كل من كل فج ضوءه أتى ساطعا كالبدر بين السحب في الظلمات، فاغنم ربيع الفكر في ساحاته واغنم ليالي الود قبل فواتي، من كل موضوع يلوح مفصلا ويذود عن حوض الهدى بثباتي، في فهنا رواق العلم يظهر شامخا وهنا رياض الفكر دون شتاتي، وهنا بحار الجود يسطع نورها فيضا مجيدا باسم الوجنات. يا يوم الجمعة، يا جمعة فيها المريبض فارسا وجنوده من عالم وثقات، يفدي عن الوطن العزيز بهمة يصلي ذرى الأفكار بالعزمات، فهن أبا سلطان نلت مكانة في العالمين بسابغ البركات. هذه مشاعر أخوية يعني تعن للمرء من وقت لآخر.
والله جميل يا أبو وثال، حقا أنت تتواضع كثير، هذا الشعر
لا ولا جميل
ورائح. أنت تسابق الشعراء ولست في ذلهم.
سمعني الدكتور عبد القدس أبو صالح فقال لي أنت مثل النابغة، يعني نبغت على كبر لأني ما كنت أقول الشعر من قبل، عندما سمع قصيدة قلتها في راشد المبارك.
الله أيه.
كان الدكتور راشد المبارك صاحب الأحادية المشهورة بخلقه وعلمه وكتبه، كان يتعالج في لندن وعاد، فأخبرني الزملاء بعودته وقالوا نذهب لنهنئه بالعودة، ففي الطريق كنت أقرأ أبياتا للمتنبي، فأوحت لي هذه الأبيات بهذه القصيدة التي إذا سمحت أنا أرسلها.
جميل جميل.
نعم. طبعا. بمناسبة عودة الدكتور راشد المبارك من رحلة العلاج الناجحة، العلم يبسم إذ وافيت والقلم ولاح وجهك مشمولا به الديم والقلب يهتف قد بوركت مبتهلا لله درك شمسا ما بها سقم رفت بعودتك الأفكار واحتفلت بك المجالس وانجابت بك الظلم وراجع الفكر عقل كان زايله يا سادتي رأيه في جمعنا شمم ولاح علمك منهلا به كتب ما يكثر العلم إلا حين يضطرم وسعت بالخلق الرفيع جموعنا سمحا وأبديت نفسا فيضها الكرم من دوحة ذكرها نور وما فتئت سيف العلا عزمها تحدى به الهمم مبارك أسرة الكريمة مبارك فيك قد لاحت معالمه شمس الهداية في الأقوام قد علموا ولست أخفيك حبا قد تملكني والحب يا إخوتي تسري به الذمم إن كان في القوم مشغوف ينازعني في حبه الحب لا صارت بي القدم رجعت والنعمة الكبرى لخالقنا أخ حبيب وشيخ قوله الحكم ولست وحدك مقصودا بتهنئة إذا سلمت فأهل الفكر قد سلموا.
الله أكبر، ما أجمل هذا الختام يا أبا عثال، والحقيقة راشد المبارك يستاهل، أسأل الله.
رجل فاضل وله على الثقافة العربية والإسلامية حقيقة فضل كبير.
وأنا الحقيقة حضرت ندوته واستضفته في ربيع القوافي
ما شاء الله
في موسمه الأول، وكانت حلقة جميلة، وأيضا سجلت معه في السيرة الأدبية 6 حلقات
ما شاء الله
في منزله، وهي مرفوعة جميعا على اليوتيوب لمن أراد مطالعته، وهو الحقيقة
فيض من علم في الثقافة في الفلسفة في الأدب، وأعجب ما تعجب منه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في ذاكرته، أنه مع هذا السن المتقدمة يقرأ عليك قصيدة ربما تبلغ 60 أو 70 بيتا لا يتلعثم ولا ينسى بيتا منها، كأنك تفتح كتابا وتقرأ بعده، مع أن الشباب الذين يتأرج الذكاء فيهم أو العقل فيهم يعجزون عن قراءة 4 أو 5 أبيات متوالية، ويقرأ 70 أو 80 بيتا بشكل متوال تعجب لهذه الذاكرة.
لا
أسأل صدق. الله سبحانه وتعالى أن يمده بالعافية.
صدقت، ومن هذا نموذج منها في ربيع.
نعم هذا نموذج فريد.
أنت أشرقت بنا يا أبا وثار.
الله يبارك فيك.
ورفعتنا إلى 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 السماء.
هذه صفة عربية قديمة، لأن العرب لم تكن أمة كاتبة ومتعلمة ولا ينقلون شعرهم بالخط، وإنما كانوا ينقلونه بالرواية. وطبعا ألف في هذا كثير، ولعل أبرز ما كتب فيها مصادر الشعر الجاهلي الذي ألفه ناصر الدين الأسد، لكن كانت الذاكرة هي المعول عليه في نقل التراث العربي كله من قرآن وسنة وشعر، وإن كان القرآن الكريم قد حفظ من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوبا.
وما دام ذكرت ناصر الدين الأسد، فقد سجلت معه العام الماضي في بيته في عمان، في مكتبتي في عمان، 10 حلقات
ما شاء الله ما شاء
وهو
الله،
وهو قد تجاوز 90، وما شاء الله ذاكرته
قوية،
لا زالت قوية.
قبل عام أو عامين احتفل به هنا، كرمه الدكتور عمر با محسون وأسند إلي إدارة الحفل، وكان الرجل مفضالا حتى عندما بعد عودته أرسل لي خطاب شكر على إدارة الندوة.
جميل جميل. نعم. يا أبا وثال، الحقيقة أنت يعني أخذتنا معك في حديثك،
ولكن لو سمحت لي، يعني بيني وبينهم مواقف علمية، وعندما كان سفيرا هنا، وكانت السفارات كلها كانت في جدة من قبل أن تأتي إلى الرياض، وقابلت هنا وكان لي معه موقف يعني جميل، قوى العلاقة بيني وبينه، ومضى على هذا الحدث نحو 30 عاما تقريبا. البرنامج لا
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا طويلة، قصة طويلة، لكن كان فيها ذا موقف مشرف ونبيل أيضا.
لا أبدا، عزمت عليك أنت.
لا لا لا، قصة طويلة لا يخرج. ضاع جواز سفر، أنت تقول كالذي قال للشيخ مرة وهم على الطعام، قال له يا سيدنا الشيخ ما قصة يوسف؟ والشيخ إذا أراد أن يذكر قصة يوسف ذهب عليه الغداء، وقال له يا ولدي يوسف ولد قد ضاع وحصله أبوه، فجواز سفري كان ضائع، وساعدني الدكتور نصر على خاتم.
جميل جميل. طيب نريد أن ندخل معك في محور أنت اخترته هذه الليلة، وربما أنت تكتب حوله بعض الأشياء الجميلة، لكن سيدور حديثنا حول نجد وحول الحنين إلى نجد وحول ما قيل في نجد. والطنطاوي يقول لا يلام الشعراء في هذه الديار وكم قالوا فيها وكم كتبوا فيها. فأمامي محاور كثيرة، سأترك لك فتح الباب عن هذا الموضوع قبل أن ندخل لفقرتنا الثانية هذه الليلة.
شكرا لك أستاذي الفاضل أبا عمر على هذا الافتتاح الجيد وهذه الفرصة الكريمة. الذي أوقفني على هذه الظاهرة أو دعاني للتأمل فيها ما أقرأه في كتب تاريخ الأدب من الإخوة والأصدقاء وأساتذتنا الكبار الذين كتبوا عن تاريخ الأدب العربي في العصور المختلفة، عندما يتحدثون عن الأدب الجاهلي أو الأدب في صدر الإسلام أو الأدب الأموي فيذكرون الجزيرة العربية. وعلى سبيل المثال ليس بعيدا، كلنا يتبادر إلى ذهننا في مثل هذه الساعة شوقي ضيف رحمه الله وبعض الإخوة من الشوام، إنهم يصورون الجزيرة العربية على أنها صحراء قاحلة لا نبات فيها ولا مطر ولا خير ومجدبة في كل فصولها. ولكن الذي يتأمل في الشعر العربي الذي يعتبر وثيقة لدراسة المجتمع وجغرافية هذه البلاد يستنبط من ذلك أن منذ العصر الجاهلي وفي العصور التالية كانت تنزل أمطار غزيرة جدا تلفت النظر، وعلى ضوئها تنبت الأعشاب وتورق الأشجار وتخضر الأرض وتزداد المراعي وتنبت بعض المزروعات. فهذه المقارنة بين ما يقول المؤرخون لا سيما مؤرخ هو الأدب وبين ما وجدته في الشعر العربي الجاهلي على الخصوص أوقع في نفسي نوعا من التناقض أو الاختلاف. فتبين لي من دراسة الشعر الجاهلي أن الجزيرة العربية كانت تمر بمراحل من المطر، ونحن حتى هذه الأيام صحيح. عندما يأتينا أمطار نجد السيول تتدفق. وأنا أذكر في سنة 1402 يعني جاءت في الجنوب أمطار، رأيت المرسيدسات الكبيرة الشاحنات المرسيدس وهي تنزل من عقبة الضلع متجهة إلى جيزان، تأتي السيول فتجرفها بكاملها ببضاعتها، ورأيت هذا بعيني كنت في جولة في منطقة الجنوب وأنتقل في رجال ألمع والشعبين وكنت عائدا ونزلت هذه الأمطار ورأيت السيول الجارفة القوية جدا التي هدمت الطريق المسفلت. يعني نحن نعرف أن الطرق المسفلتة تقام على الجسور وكل قطعة من السفلت يعني حوالي 5 متر في 5 متر في صبة شديدة جدا. رأيت الأمطار تحمل قطعة السفلت القوية جدا وتلقيها على سفح الجبل كأنها علبة كبريت.
سبحان
من قوة السيل، هذه من قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا المنظر الذي نجده كثيرا في الشعر الجاهلي. انظر على سبيل المثال إذا يعني لا وليس الحصر، على ماذا يقول امرؤ القيسي في تصوير هذه الأمطار؟ هذا هو يقول في معلقته: فأضحى يصح الماء فوق كتيفة يكب على الأذقان دوح الكنهبل ومر على القنان من نفيان. قنان جبل من جبال بني أسد، هو كان طبعا مع بني أسد بين بني كندة وبني أسد. ومر على القنان من نفيانه فأنزل منه العصمة من كل منزل، الوعول التي تلجأ إلى قمم الجبال من كثرة المطر أيضا غرقت. وتيماء المعروفة الآن لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. يعني حتى القصور والبيوت هدمها هذا المطر، لم يبق بها إلا ما بني من بالحجارة، أما غير ذلك فلم يبقى. كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل. يعني حتى الثلوج جبل يعني مغطى بالثلج، كأن الرجل شيخ القبيلة ملتف بعباءته وببشتها بهذا الشكل. هذه صورة فعلا صورة تستوقف المرء على أن أمطارا غزيرة وثلوجا كانت تعم في الجزيرة العربية، فكيف توصف بالقحط والجذب؟ كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من السيل والأغثاء فلكة مغزلي. وألقى، انظر التصوير رائع، ماذا نتج عن هذه الأمطار من الأرض التي تخضر. وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليمان ذي العياب المحمل. الأرض اخضرت واصفرت واحمرت، انتهت الزهور حمراء وخضراء وصفراء في كل مكان، كأن اليمان الذي يأتي ببضاعته
من اليمن ومعه الملابس المختلفة الألوان وينشرها أمام الذين يشترون البضائع. هذا السندس الطبيعي في الصحراء مشبه بهذا المنظر.
جميل.
إذن التصوير يحتاج إعادة، نحن نحتاج إلى إعادة نظر في كثير من الأحكام التاريخية التي سجلها الدارسون. أنا أقول دائما نحتاج إلى كأن مكاكي الجواء غدية، هذه الطيور شربنا سلافا من رحيق مفلفل، الطيور أصبحت سكرانة، شربت شرابا مسكرا تغني وتغرد بعد هذا المطر، وكأن السباع فيه غرق عشية بأرجائه القصوى أنابيش عنصري. السيل هذا أخذ حتى السباع وغرقت السباع وانتفخت، ولما انطرحت المية انقلبت على ظهر رفعت أرجلها كأنها شجر الأنابيش العنصل هذا الشجر. هذه الصورة أيضا نجد مثلها عند سحيم عبد بن الحسحاس وهو شاعر مخضرم، وطبعا هذا رجل ليس عربي. انظر تأثير العربية في الأعاجم، كيف نشأ في العصر الأموي أعاجم ينظمون شعرا يعجز العرب عن مثله، مثل زياد العجم وبشار وأبو نواس. وحتى من العصر الجاهلي وجدنا أعاجم يتذوقون العربية ويعشقونها وينظمون الشعر فيها. هذا سحيم عبن الحسحاس كان معلقا، يعني مقطع الخد من هنا مثل ما كانت العادات القديمة في السودان
إلى الآن،
يعني الآن بطل شوي. هي وسم، هذا وسم ما كان، يعني أنا درست هذه الظاهرة، هي يعني الزمن تتحمل بطاقتك عشان تعرف بنفسك. القبائل ربما الناس يضيع بعضهم من بعض، فكما كان العرب يسمون الجمال، كل قبيلة لها وسم لجمال حتى لا تختلط فتضيع. وفي الزمن القديم ما في بطاقة شخصية ولا في أحوال مدنية، فكل قبيلة لها وسم، مرة 11 مرة زائد مرة علامة فيه، حتى نعرف هذا الوسم هذا من القبيلة الفلانية.
جميل.
هذا الرجل كان معلقا، يسمى التشليخ الآن في السودان، يعني أنا أرسلت على كتب حتى من السودان أحضرتها لهذا الأمر، فيسموه التشليخ التقطيع، أول العرب يسمونه الوسم أو التعليق معلطا. يقول السحيم عبد بن الحسحاس وهو كان عبدا عندهم وكان أسود، لكن كان فاجرا استغفر الله، في النهاية قتله بن أسد لفجره. يقول السحيم فدع ذا، كانتقال مباشر من حالة إلى حالة على الطريقة العربية في الشعر، ولكن هل ترى ضوء بارق يضيء حبيا منجدا متعاليا، يضيء سناه الهضبة هضبة متالع، وحب بذاك الهضب لو كان دانيا نعمت به عينا وأيقنت أنه يحط الوعول والصخور الرواسية، فما حركته الريح حتى حسبته بحرة ليلى أو بنخلة ثاوية، فمر على الأنهاء الغدران، فمر على الأنهاء فالتج مزنه، فعق طويلا يسكب الماء الساجية ركاما، يسح الماء من كل فيقة كما سقت منكوب الدوابر حافية، ومر على الأجبال أجبال طيء أجو سلمة، ومر على الأجبال، هو طبعا كان من منطقة القصيم بنو أسد، ومر على الأجبال أجبال طيء، فغادر بالقيعان رنقا وصافيا أجش الرعد والبرق أجش هزيم، سيله مع وطقه ترى خشب الغلان فيه طوافيا. وكما كان السباع عند امرئ القيس نجد الثيران عند سحيم، فأصبحت الثيران غرقا وأصبحت نساء تميم يلتقطن الصياصية، القرون يجمعوهن يتجروا فيها. صورة جديدة فعلا، ما أظن أن الكتاب الذين كتبوا عن تاريخ الأدب يعني استطاعوا أن يربطوا هذا بواقع الجزيرة العربية الذي يعني ظلموا هذا الوصف كثيرا. سحيم مرة ثانية يقول يصف السحاب، وأعجب ما تعجب يا أبا عمر أن العرب في الجاهلية كانوا يعرفون أن السحاب يتكون من بخار البحر.
جميل.
متى لجج خضر لهن نائجه، كيف هؤلاء العرب اللي يصفونهم أنهم أجلاف وبداه ومتخلفين وحضارة القصرة وكيسر، ويرفعوا رسوانهم يقولوا لا العرب، إلا العرب كانوا أكثر حضارة، العرب أهل بدنية وحضارة، أما وصفهم بالجاهلية فلأمر آخر. لكن في العصر الجاهلي كان في ثقافة وحضارة لدرجة أن يعرفوا أن السحب تتكون من بخار الماء، وهذه النظرية العلمية معاصرة. فيقول سحيم فأقبل السحاب يزحف زحف الكثير يجر من البحر مزنا كثافا.
الله أكبر. الله
جميل. يجر السحب هذه جت بتجر من تسحب من البحر
الصورة نفسها فالأولى.
نعم. فأقبل يزحف زحف الكثير يجر من البحر مسنا كثافا. فلما تنادى استجابت. تنادى يعني استجابت الموجة السالبة مع الموجة الموجبة، البرق هذا الرعد والبرق الذي يحدث نتيجة تلاطم موجات كهربائية في 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 السحابة. إشارة إشارة. فلما تنادى بأن لا براحة وانتجفته الرياح انتجافة وحط بذي بقر بركه كأن على عضديه كتافة. فألقى مراسيه واستهل كمد النبيط العروش الطرافة. يعني مد الخضراء كما أهل النبط كانوا يمدون الكروم والمزارع في بلادهم.
جميل.
يكب العضاها لأذقانها، الشجرة الكبيرة يقلبها على رأسها، يكب العضاها لأذقانها ككب الفنيق اللقاح العجافة، زي ما يجر الفحل للأنثى. كأن الوحوش به عسقلان صادف في قرن حج ديافة. النصارى كانوا يحجون إلى بلد اسمها عسقلان أو في فلسطين قرب مدينة أخرى اسمها المجدل. فيقول أن المناطق هذه صارت كأنها الحجاج النصارى الذين يأتون إلى بلاد الشام بهذه المناظر الجديدة. قياما عجلنا عليه النبات ينسفنه بالظلف انتسافة. يعني حقيقة النماط من الشعر تحتاج منا أن نعيد النظر مرة ثانية.
جميل.
في دراسة تاريخ الأدب العربي في عصوره المختلفة.
جميل دكتور. الحقيقة أضاءة يعني أضاءت إضاءة جميلة ولفتة رائعة أن تلتفت إلى الشعر لتقرر من خلاله بعض الحقائق التي ربما كانت المفاهيم فيها ملتبسة وربما كثير
ربما صدرت أحكام متعجلة.
صحيح.
حقيقة. وفي ولا مقتول حديثك على رأسي، نحن تاريخ الأدب علم جديد، ليس عندنا كتب في تاريخ الأدب قديمة، ونحن تتلمذنا في تاريخ الأدب على المستشرقين. عندما بدأ المستشرقون في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يدرسون المنطقة، وجيء بعدد منهم ليدرسوا في جامعة القاهرة، وفي أذهانهم صورة قديمة عن الجزيرة العربية والعادات العربية والتقاليد العربية، أسقطوا هذه المفاهيم على كتابة تاريخ الأدب. نحن نعرف أن أول كتاب تاريخ أدب حقيقي عندنا إنما ألف سنة 1911 سنة 1911 أجريت مسابقة وفاز بهذه المسابقة جورج زيدان في كتابه تاريخ اللغة العربية، ورافقه مصطفى صادق الرافعي ولكن انسحب من المسابقة وبدأ التأليف. فنحن تأثرنا بالمستشرقين في حتى دراسة الأدب على طريقة العصور التاريخية، يعني يظلم كثير من القضايا والظواهر الأدبية ويربطها بالتغير السياسي. لا يلزم دائما في كل ظاهرة أدبية أن ترتبط بالتغير. صحيح. سياسي أو تاريخي.
جميل.
نعم.
طيب احنا رأيت ما تلتقط انفاسك يا أبو ثالو، الحقيقة أنك أشرقت بنا ومتدفق أنت. نريد أن ندخل لفقرتنا الثانية هذه الليلة ثم نعود إليك فإليها يا أبا أحمد.
ربيع القوافي قد أتيت
واسم حين يترنم الحرف سحر هنا تحار فيه بابل إن غردت في أيكه البلابل.
الليلة واسمنا بعنوان
واسم على ساعدي.
أيوة. كم مرة هذا ينزل في التويتر ونأخذ بعض مشاركات الإخوة ونتلوها في الحلقة. الليلة واسمنا كم مرة وقد قادته الشاعر فنار، وهذا اسم أيضا مستعار. فتحت باب الوسم، وأنا أشكر الحقيقة الأستاذة فنار فقد قادت الوسم قيادة جميلة ورائعة وهي شاعرة مبدعة أيضا. فتحت باب الوسم بقولها كم مرة طرحت عيناك أسئلة يا حلوة نظرت للكون في رهبي، والكون مبتسم للحسن أدهشه بالله أيكما أدعى إلى العجب. عادل العصيمي يقول كم مرة أحكي الصبابة قصة حتى انتهيت لقصة تنعاني أواه من ذاك الحبيب فإنه بالشوق أنهكني وما أبراني.
ظلموا حقيقة ظلموا أنا الحبيب حبيب ظالم، لكن ظلم الحبيب لذيذ. هو ينطلق من هذا المعنى.
الليلة الشعراء الحقيقة باحوا بمكنوناتهم ويظهر أن الوسم أتى يعني في سياق جميل. محمد إسماعيل من مصر الحقيقة يا محمد بلهجتنا الطبيعية وحشتنا وابطيت علينا كثيرا، ما أخبارك وما أخبار مصر؟ هذا شاعر صغير
ما شاء الله
في الثانوي أو في مطالع الجامعة وكان موهوبا مبدعا، قال الليلة الشعر مسجون ودمعك حرره والشوق ذنب القلب لن نستغفره، كم مرة ضل الهوى فهديته الحب أعمى والأحبة مبصرة. خول الحسين تقول كم مرة قاد الحنين أصابعي لأخط حرفا مولعا موجوعا، فإذا انتهيت من الكتابة لم أرى إلا السراب وصوته المسموع، ريح المطر يا ليل خبئنا وأيقظ همسنا واسكب كؤوس الود مترعة لنا، كم مرة رقص الهوى وترنحت أنفاسه لما رآنا ها هنا، شذية كم مرة لملمت بعثرتي به وانساب عذبا جابرا لكسوري قرآن ربي، كم زهدت بريه فاغفر إلهي زلتي وقصوري.
عين أن سمحت لي بالله
تقول كم مرة لملمت بعثرتي به وانساب عذبا.
إذا عنوان الكلام عن القرآن،
تكلم عن القرآن.
إن لملمت شعثا بالقرآن.
أي بالقرآن.
قرآن ضمير على به ما ليس له ذكر سابق.
لهجات قرآن ربي كم زهدت بريه فاغفر إلهي زلتي وقصوري.
لأنك دائما الضمير يعود على مذكور سابق، هي جاءت الضمير يعود جاء من الاسم الظاهر بعد الضمير.
صحيح.
أي فيمكن هي مقتطعها من أبيات من قصيدة.
لا هو الوسم بهذه الطريقة. وكلنا ذاك يا شذية. كم مرة محمد العقيل يقول كم مرة سامرت طيفا في الظلم، كم مرة نام الجبين على قلم، كم مرة أجبرت ثغري يبتسم، كم مرة قالوا محمد هل تعاني من صمم. ورائع يا محمد هذه. أبرار عبد الله كم مرة لك سافرت سفن الهوى وتقلدتك شراعها الأسطوري، ذهبت إليك فلا تعدها حسرة بالدمع تبحث عن بقايا النور. متعب المنصوري كم مرة وأت فيها أدمعي، كم مرة نام الشقاء بأضلعي، لكن برغم هزيمتي وتنكر الأحباب لي أهديك عمري والحياة وما معي.
ما شاء الله.
أم كلثوم وهذا اسم عجيب. لا تكترث للبعد إن مصيره لقيا ولو لعبت بنا أعوامه، كم مرة شق الرحيل طريقه، كم مرة ألف اللقاء أقوام، مذكر الشلوي كم مرة ناديت في ملياركم فصممتم وأجابت الأصفار، عار عليكم صمتكم وسباتكم يا أمة قد مل منها العار. أبو بكر الحويطي كم مرة سمعتها يا حلوة عشقتها، فلا نمت حدائقي حتى يجيء غيثها ولا استوت مراكبي إلا ببحر دلها. أثير كم مرة شرقت ضلوعي من بكاء ضعن مقيت، كم مرة عانقت قلبي كلما شئت المبيت، كم مرة منيت نفسي باللقاء لكن منيت. رائع يا أثير. رائحة المطر كم مرة ينساب حرف حكايتي متسللا بالرغم من حراسي، قيدته بالكبرياء وربما تشكو حرارة قيده أنفاسي. عبد العزيز الشائع كم مرة نامت على كتفي بقايا أمنية، أن نلتقي ونعيد ذكر الوصل، نرفل في دعة ونقول للشوق ارتحل واترك بقايا الأمتعة. منير السيف كم مرة لاقيتهم متصنعين بلا ملل ويجادلون بباطل ويداهنون بلا عجل، من أي جنس طينهم باعوا ذواتهم أجل. وبهذا نختم بمنيرة السيف ونشكر الإخوة الذين شاركوا ونعتذر من الإخوة الذين لم نستطيع أن نأخذ.
محبوك شعراء وهم كثر والحمد لله، حقيقة روح الشعر متوثبة في هذه الأبيات التي سمعناها.
جميل يا أبا وثال. سنعود أيضا إلى نجدك وإلى حنينك ولكن قلنا على المطر هذه المرة، وعندنا توديع نجد وعندنا وصف المرابع والتشوق إليه في الغربة، الحنين إلى الأهل، مزيج الحنين بالغزل. ماذا تريد أنت أو نقتحم عليك؟
سيدي سيدي، النجد صرة الجزيرة العربية، ولها مكانة خاصة في الذاكرة، حتى قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: لم يشغل مكان في الأرض عقول الشعراء بهذا المعنى كما شغلهم التعلق بنجد، هؤلاء الأعراب المتحضرة المتمضرة. الحنين إلى نجد ظاهرة رافقت الشعر العربي منذ الجاهلية، وكأن على الرغم هذا يرتبط بالحديث الذي قلناه قبل قليل، على الرغم من هذه الحياة البادية سنجد رحلة للشعر العربي حتى بعد الفتوحات. نجد الشعراء عندما انتقلوا إلى دمشق وإلى بغداد وإلى مصر وإلى خراسان وهم من أهل الجزيرة العربية، لم يطب لهم المقام في تلك البلاد على الرغم من وجود الخضرة والماء والجمال والهواء الممتع والجو اللطيف، وبقوا يحنون حتى اشتكوا من البراغيث في بغداد، واشتروا من البق من بعض الأماكن، وضاق ومن صياح الديكة كما نجد عند ميسون الكلبية زوجة معاوية، أشعار كثيرة في هذا الجانب حقيقة. ولذلك كان الحنين حنينا فطريا، حنين الإنسان إلى مسقط رأسه ووطنه، عندما يقول أقول إلى أنا سأتي بالأبيات. لكن نشأ عندنا فن في العصر العباسي، فن جديد يمكن أن نسميه فن النجديات إلى جانب فن الحجازيات. فن الحجازيات هو في الشعر الذي ارتبط بأداء مناسك الحج، وعلى رأسهم الشريف الرضي، هذا صاحب الديوان الضخم الكبير جدا، كان مخصصا. ولكن هم حتى أنا وأنا أتفكر قلت لقد أخطأوا عندما مزجوا حجازيات الشريف الرضي بكل ديوانه، كان المفروض تبقى هذه الحجازيات بهذا العنوان مستقلة لأنها تتكلم عن مناسك الحج والحنين، ولا يمنعه ذلك أن يتغزل يعني في الأيام منى والخيف والتناقل. كان هو كان يأتي أميرا للحجاج من بغداد، وكان في طريقه يتغزل، يعني النظرة التسامحية في هذا الموضوع. إلى جانب هذا الجانب، إذا جانب هذا الموضوع، ظهر عندنا فن النجديات، نجد شعراء كثر يتحدثون عن نجد في العصر العباسي، يعني نجد الطغرائي، نجد مثلا الأبي وردي، نجد سر الدر، نجد نعم هؤلاء الشعراء الذين نشأوا خارج الجزيرة العربية، لكن جعلوا من نجد رمزا لعروبتهم، رمزا للانتماء إلى هذا الوطن الذي تنتمي إليه جذورهم الأصلية أو القديمة. وبمقابل الحجازيات عند الشريف الرضي بعد 100 سنة بالضبط ظهر الأبي وردي الذي أسس النجديات، وله ديوان اسمه ديوان النجديات، قسم ديوانه إلى 3 أقسام: العراقيات والنجديات والوجديات العاطفية. والنجديات تشغل حوالي 107 قصائد فيها أكثر من 1000 بيت كلها في الحديث عن نجد. إذن أصبح عندنا فن الحجازيات ومقابله فن النجديات، وقلت هذا الفن فن قديم. أقول والأبيات نسيت الآن بس خلينا أتي: والعيس تهوي بنا بين المنيفة في الضمار، تمتع من شميمي أقول لصاحبي. هذا يقولون لبعض العرب، ويقال إنه نسبت إلى كثير من الشعراء، لكن شعر جليل يصفه القاضي الجرجاني بأنه شعر جليل فيه تأثير نفسي. أقول لصاحبي: والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار، تمتع من شميم عرار نجد، فما بعد العشية من عراري، ألا يا حبذا نفحات نجد، وريا روضة غب القطار. يا ما أجمل الروائح التي تنبعث بعد نزول المطر. صحيح. ومن ينكر ذلك يذهب إلى الصحراء. صحيح. شوف، خلي المطر ينزل وروح على الصحراء وشم الريحة العبقة التي تنبعث من التربة، من الأرض، من البذور التي تختزن وتنهض الأرض. ما أطبل الرائحة التي تنبعث، ألا يا حبذا نفحات نجد وريا روضة غب القطار وعيشك إذ يحل القوم نجدا وأنت على زمانك غير زاري. مش محتقر على الزمان، مش غاضب من الدنيا، وانت راضي وحياة طبيعية مع فقرها وبؤسها، هو مرتاح ووطن ومسقط رأسه وموطن آبائه وأجداده. شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سرار. الوقت ما له قيمة، ولذلك دائما الأوقات الجميلة كبرنامجك هذا يمضي بسرعة ولا يدري عنه الإنسان، لكن إذا كان الأمر ثقيلا، إذا انتظرت صديقا لك فإن الدقيقة الواحدة تمضي عليك كأنها يوم،
صحيح.
لأنك أنت في حالة قلقة، لكن ساعات المرح والسعادة تمضي كالريح. ولذلك يقول الشهور تمضي ولا ندري عنها، شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهن، السرار آخر الليل، بأنصاف لهن ولا سراري. فأما ليلهن فخير ليل وأقصر ما يكون من النهار. دائما النهار قصير، لماذا؟ لأنك تلاقي فلان وتقابل فلان، تقضي مصالحك وتروح وتجي، تقول أنت الآن يا ما دوب الواحد يطلع في النهار ينتهي نهاره، لكن الليل طويل. لكن الليل في نجد، الليل عند الأحبة في نجد يصبح أقصر من النهار، مع أن النهار دائما هو الذي يتسم بالقصر. هذه أبيات كثيرة من هذا النوع عند الشعراء العرب الذين يتحدثون عن وداع نجد. زهير بن أبي سلمى: يا صاحبي انظرا والغور دونكما، هل يبدون لنا فيما نرى الجمد، هيهات هيهات من نجد وساكنه، من قد أتى دونه البغثاء والثمد. يعني أشعار تجد كميات كبيرة من هذا الشعر الذي يتحدث به الشعراء عن نجد. انظر إلى السم القشيري، هذه الأبيات العذبة التي يترنم بها الرائح والغادي، تعبر عن عاطفة أصيلة في نفسه لوطنه. قفا وادعى نجدا ومن حل بالحما، وقل لنجد عندنا أن يودع. مهما أعطيت من الدموع ومن العواطف هي قليلة لما يجب له. هذا المكان الحبيب الأثير، ها؟ قفا وادعى نجدا ومن حل بالحما، وقل لنجد عندنا أن يودع. بنفسي تلك الأرض ما أطيب الحما، وما أطيب المصطفى والمتربعة، ولما رأيت البشرة الجبل، ولما رأيت البشرة أعرض دوننا، وحالت بنات الشوق يحنن نزعا، بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا. تلفت نحو الحي حتى وجدتني، وجئت من الإصغاء ليتا وأخدعا، وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا. فليست عشيات الحما برواجع عليك، ولكن خل عينيك تدمعا. اخرج القطاقة الكبكوتة، البكاء يخفف من الكبت، ابكي كما تشاء حتى تخف هذه العواطف المكبوتة في نفسه، ويعبر عنها بألفاظه لا ينفسها إلا هذا البكاء عندما يفارق هذا الوطن الحبيب. طبعا قيس بن الملوح، وهو طبعا يذكرون أن قيس بن الملوح جاء به أبوه بعد أن شاع خبره وحرم من ليلى، وجن جنونه في الصحراء، وأخذ يناجي الوحش ويكلم الطيور وينام في الصحراء ويغمى عليه. جاء به والده ليحج وليدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافيه مما أصابه. فاقترب من مكة، فكان كلما ضاق به الأمر، هذا ما ذكره الأغاني، كلما ضاق به الأرض الأمر قال أخرجوني إلى ظهر الجبل حتى أشم نسيم نجد، حتى أشم نسيم نجد. وكانوا كلما جاء شاب أو راحلة قافلة تمر، أوحوا لشبانها اذهبوا عنده وقولوا له نحن من أهل نجد، ولو لم يكونوا من أهل نجد، حتى ينفس عن طاقته في حنينه إلى 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 ليلى. فطبعا والده كان الغرض من ذهاب أن يحج وأن يذهب إلى المدينة أيضا بعد ذلك حتى يدعو الرسول عند الرسول في المسجد النبوي ليعافيه من ذلك. فلما أيضا مرت قافلة أوحوا إلى أحد الشباب فقال له أنا يا مجنون بني عامر أنا من نجد. فأنت من نجد؟ فخفف يتنفس تنفسة تكاد تحرق قلبه لهذا الشوق. إذن ومن الجميل أن تجد مثلا مما راه بعض الرواة أن عربيا بلغه أن صديقا أن عربيا آخر صديقا له قد مرض فأراد أن يزوره فأخذ له ما يعوده به فقال والله لقد بلغني من مرضك ما هد عزمي وأضعف قوتي ولقد التمست شيئا آتي به فلم أستطع لكن إليك حرزة من الشيح لم يلمسها عرنين قط فقربها منك من شيح نجد فإن فيها الشفاء. يريد أن يشفيه بالنبتة بس يشم ريحتها، هذه ريحة الوطن، لا الوطن العزيز. نعم هذا كثير، يعني هذا مثلا قيس تمتع من ذرى هضبات نجد فإنك موشك ألا تراها ودعها الغداة فكل نفس مفارقة إذا بلغت مداها. أبو فراس الحمداني أيضا، هذا داود ابن بشر الكلابي، أتبكي على ريا ونجد ولن ترى بعينيك ريا ما حييت ولا نجدا ولا مشرفا ما عشت أنقاء وجرة ولا واطئا من تربهن ثرا جعدا ولا واجدا ريح الخزامى تسوفها ريح الصبا تعلو دكادك أو وهدا تبدلت من ريا وجارات أهلها قرى النبطيات يسمينني مردا. هذا عندما كانوا ينتقلون إلى البلاد الأخرى فيشعرون بهذه الوحشة ويتضايقون من الغربة.
ماذا أقول يا أبا وثال، الحقيقة أنك أنت الذي تطوي الوقت طي وتسرقه منا سرقة.
هذا طبيعة برنامجك اللذيذ الذي يفتح القرائح، وأنا والله قريحتي كليلة.
أنا ما صمت في حلقة، صمتي في هذه الحلقة. مستمتع بحديثي.
جزاك الله خيرا.
احنا نريد أن ندخل للفقرة الثالثة من فقرات برنامجنا ثم نعود لك، ولكن قبل أن ندخل لها ذكرتني بنجد بأبيات لابن الخياط.
نعم
فيها طرافة.
ابن الخياط يقول عكفت على هذه القصيدة 40 عاما وهو يحبكها ويحككها ويثقفها. هذه القصيدة التي مشهورة لابن الخياط يقول عكفت عليها 40 سنة وأنا أهذبها، وستأتي هنا في
جميل. أدري ما هي هي أو أبيات أخرى، لكن إذا كانت نعم. هي بيتين شاهدين وثلاثة نعم. لكن فيها طرافة الريح. يقول خذا من صبا نجد أمانا لقلبه، سو عقد مع هذه الريح حتى ما تهلك هذا الرجل. خذا من صبا نجد أمانا لقلبه فقد كاد رياها يطير بلبه وإياكم ذاك النسيم فإنه إذا هب كان الموت أيسر خطبه. وفي الركب مطوي الفؤاد على جوان متى يدعو داعي الغرام يلبه. وسنعود لها إذا كانت
نعم.
القصيدة
أنا ذكرت لهذا نعم.
لكن يا أبا أحمد إلى فقرتنا الثالثة.
رياض من الآداب طال انتظارها بها المعي قام ينشد المعي.
وهل يكفيك صوت دمي وقد نادى عليك أنا، وهل يكفيك دمع الشوق للخلوات ما سكنا، وهل يكفيك صوت دمي وقد نادى عليك أنا، وهل يكفيك دمع الشوق في الخلوات ما سكنا، تعبت من النوى المزرق في قلب الذي احتقنا، وأنت هناك لا تقوي على إخفائك الحزن، تعبت من النوى المزرق في قلب الذي احتقنا، وأنت هناك لا تقوي على إخفائك الحزن، كلانا عاش غربته وارسل دمعه شجنا، كلانا ذاب في حرفين من تعبين ثم ونا، كلانا عاش غربته وأرسل دمعه شجنا، كلانا ذاب في حرفين من تعبين ثم ونا. فيك صوت دمي وقد نادى عليك أنا وهل يكفيك دمع الشوق في الخلوات ما سكنا وهل يكفيك صوت دمي وقد نادى عليك وهل يكفيك دمع الشوق في الخلوات ما سكنا كلانا يعرف الرجفات في الأضلاع والوهنا كلانا اشتاق فوق الجمر كي يعبى اللقاء لنا كلانا يعرف الرجفات في الأضلاع والوهنا كلانا اشتاق فوق الجمر كي يعبى اللقاء لنا كلانا ضل موطنه ولاقى في الأنا وطنا فيا حب الذي يشتاق عد قلبي الطريح هنا كلانا ضل موطنه ولاقى في الأنا وطنا فيا حب الذي يشتاق عد قلبي الطريح هنا
رياض من الآداب طال انتظارها بها المعي قام ينشئ.
ماذا فعلت بنا يا عبد الله عادل الشاعر بهذه الكلمات الجميلة الرائعة؟ وماذا فعلت بنا يا محمد العواد بهذا اللحن وهذا الأداء الجميل؟ وماذا فعلت بنا يا أمل محمود بهذا المونتاج الجميل؟ الحقيقة ضرب من الجمال لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنه. وأنا أشكر حقيقة الدكتور نجلاء في هذا الاختيار الجميل والرائع الذي استمتعنا به. يا أبا أوثال، لم يبق إلا 5 دقائق أو أقل، وأنت خطفتنا معك هذه الليلة خطفة واحدة.
أنت أسكرتنا، نحن في حالة ثملان في من هذه الموسيقى العذبة وهذه الأنغام الحلوة.
والحقيقة لا أكتم المشاهد إذا قلت نحن لم نأخذ من محاورك إلا ثمنها أو قمسها، لكن ما الذي ستختم به 5 دقائق هذا؟ وإن شاء الله نأتي بك في حلقات أخرى بإذن الله.
سيدي بارك الله فيك، هو يعني الحديث يعني معك حقيقة ممتع، وربما خرجنا عن الخط المرسوم لأنك يعني تغرينا بمثل هذا الحديث، وهي بضاعة مزجاة عندك كثير. أنت إذا صمت صمت لباقة وذوقا وأدبا
أبد والله
حقيقة. الشيء الذي يستوقفني من مجمل هذه الأشعار التي أنشدت قليلا منها أو بعضها أن كثيرا منها لا ينسب إلى شاعر بعينه، وإنما يقال قال أعرابي. وقولهم قال أعرابي بهذا العموم يوحي أن هذا الفن أصبح كأنه فن شعبي انتشر فلا يتحققون من قائله. وكذلك هي الأداب الشعبية، الأداب الشعبية لا تنسب إلى أفراد بعيانهم، ولما تنسب إلى الجمهور، وكأن هذا إنتاج الشعب بكامله، إنتاج الأمة بكاملها. وهذا يؤكد ما قلته قبل قليل أن الحديث عن نجد كان تعبيرا رمزيا عن الانتماء للعروبة، للانتماء إلى الإسلام، وأن هذا الموطن أن ستجد رجل من خراسان، تجد من وراء النهر من طشقند من سمرقند ينظم شعرا في نجد ويصفها كأنه يعيش فيها. فهذا الشعر الذي يقول قال أعرابي هو ملك للأمة وظاهرة من ظواهر الأدب الشعبي. من أبرز الظواهر التي نجد هذه النقطة فيها أن مثلا وصف المرابع، قلنا نزول المطر سيترتب عليه كثير من الأشجار والخزامة والرند والعطر والقيصوم والشيح وما شاكل ذلك. وإلى الآن يعني أنا أيضا قدمت مرة في التلفزيون عن الربيع في نجد، يعني مثلا الآن التنهات، إحنا نعرف أن التنهات وحتخريم مذكورة في الشعر الجاهلي، التنهات موجودة ومذكورة لمن أراد أن يتوسع في ذلك في معجم البلدان، وفيها الشعر الجاهلي أيضا. ومن الجميل أيضا أن كثيرا من النسوة النساء اللواتي كنا يتزوجن مع جنود أو من أهل البلاد ثم يضطرون إلى الرحيل مثلا إلى بلاد الشام أو إلى خراسان أو بلاد السند، فتحن المرأة إلى أهلها الذين يقيمون في نجد وتقول شعرا عذبا. ولعل من هذا النماذج ميسون الكلبية زوجة معاوية، لكن عندي نماذج كثيرة جدا من النسوة اللواتي خرجنا من 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 نجد وحننا إليها رغم بيت الزوجية. هذا مثلا من وصف المرابع. يقول أعربي: أكرر طرفي نحو نجد وإنني إليه وإن لم يدرك الطرف أنظره. يطلع شل طرف الفضاء بس يطلع على الجهة اللي فيها نجد وهو مش شايف شيء، لكن يروي عينه يروي الشوق حنينا إلى أرض كأن ترابها إذا مطرت عود ومسك وعنبر. بلاد كأن الأقحوان بروضة ونور الأقاحي وشي برد محبري. أحن إلى أرض الحجاز وحاجتي خيام بنجد دونها الطرف يقصر، وما نظري من نحو نجد بنافعي أجل لا ولكني إلى ذاك أنظر. أفي كل يوم نظرة ثم عبرة لعينيك مجرى مائها يتحدر، متى يستريح القلب إما مجاور بحرب وإما نازح يتذكر. هذا رجل يحن إلى هذه المرابع. عربي آخر يقول: فيا حبذا نجد وطيب ترابه إذا هضبته بالعشيها هواضبه. إذا نزل عليه المطر خاصة في المساء، ولذلك يعني العرب الماء حلو عند العرب، ولذلك يدعون للميت على قبره سقى الله قبره ويدعون لك بنزول الماء. وريح صبا نجد إذا ما تنسمت ضحا أو صرت جنح الظلام جنائبه بأجرع ممراع كأن رياحه سحاب من الكافور والمسك شائبه.
يا سلام يا سلام.
سحاب من الكافور والمسك شائبه، وأشهد لا أنساه ما عشت ساعة ومن جاب ليل عن نهار يعاقبه، ولا زال هذا القلب مسكن لوعة بذكراه حتى يترك الماء شاربه.
الله.
عربي يقول رأيت بروقا داعيات إلى الهوى فبشرت نفسي أن نجدا أشيمها أشوفها، إذا ذكر الأوطان عندي ذكرته وبشرت نفسي أن نجدا أقيمها. ألا حبذا نجد ومجرى جنوبه إذا طاب من برد العشي نسيمها، أجدك لا ينسيك نجدا وأهله عياطل الدنيا قد تولى نعيمها. تروح على العياطل هذه المزارع اللي في بلاد الشام وفي خراسان تشغلك عن نجد؟ لا والله ما تشغلني عن نجد. يا سلام. هكذا يبدو. هذا ذو الرمة أيضا، هذا قيس بن الملوح. فما وجد أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، إذا ذكرت نجدا وطيب ترابه وخيمة نجد أعولت وأرنتي، بأكثر مني حرقة وصبابة إلى هضبات باللوى قد أظلتي، تمنت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد فلم يقدر لها ما تمنتي، إذا ذكرت ماء الغضا وخيمة وبرد الضحى من نحو نجد أرنتي.
طيب نبغى نوقفك يا أبا أفاق.
أنا رحن إشارتك وسأتوقف كما قلت. هذا طبعا أبو الحسن التهامي من الذين كنت أبحث عن اسمه قبل قليل، من الذين أكثروا من الحديث عن نجد.
جميل. في يدك مقطوعة عنه؟
يعني مقطوعة. يقول أبيات محدودة له. يقول أبو الحسن التهالي علي بن نهد: فإن يك شخصي بالثغور فمهجتي بنجد سقاه المزن صوب غمامه، فهل ترين عيناي بيض خدوره مجاورة بالدو بيض نعامه، فأشتم من حوذانه وعراره وقيسومه وشيحه وبشامه.
جميل جميل. لو الأمر لي ما أوقفتك هذه الليلة يا أبا.
جزاك الله خيرا.
ولاستمعت لك حتى تغرب نجمة الصبح.
جزاك الله خيرا وأثابك.
حديثك جميل وممتع، ولكن يجب لمثلك أن يأتي مرة ومرتين وثلاث، فلم نأخذ من بضاعتك هذه الليلة إلا خمسها أو أقل.
لأنها بضاعة مزجاة.
لا والله جميلة، وهي تدور حول موضوع واحد وفيها محاور متنوعة ومتعددة، لربما أغري المشاهد ببعض أوصافها، التشوق إليه في الغربة، الحنين إلى أهل في مسجد الحنين بالغزل، السجن يثير الحنين إلى نجد، حنين النوق يثير حنين الشعراء، حنين المتزوجات خارج نجد، الموازنة بين نجد وغيره لا يرغمون الموت خارج نجد. كل هذه محاور الحقيقة يسير لعاب المشاهد إلى سماع شيء من الشعر الطريف والجميل فيها. سنأخذ طريقة التواصل ثم نودعك يا أبا وثال ونودع المشاهدين الكرام إليه يا أبا أحمد.
يمكنكم مشاهدين الكرام المشاركة في فقرات البرنامج من خلال إيميل البرنامج ربيع-القوافي@windowslife.com ومن خلال حسابي الفيسبوك وتويتر باسم ربيع القوافي.
طيب يا أبا أثال، شكرا 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 جزيلا، أنا أتحفتنا هذه الليلة وأتحفت جمهور الربيع بهذا الموضوع الجميل وهذا التلون وهذا الشعر، وقبل هذا كله هذه الحيوية، وكأنك ابن 20 سنة. جلست أمامك مصغيا منصتا، ليست عادتي أبدا أن أصمت هذا الوقت الطويل، ولكني صمت لما رأيت الجمال والصمت في حرم الجمال كما يقولون جماله.
جزاك الله خيرا وأثابك الله. إذا شكرتني بأس 3 فأنا سأشكرك بأس 50. جزاك الله خيرا على ما تبذل في هذا البرنامج الذي حبب الناس بالأدب وفتح قرائحهم، فإن الأدب يكاد يغيب عن عقول الناس كثيرا ولا يأوي إليه إلا المتعشقون. أنت جعلت في كل الفئات وكل الطبقات تتذوق الأدب بهذه الطريقة الممتعة التي تعرض بها هذه النماذج.
أجل، نحن نشكرك ونشكر المشاهدين الكرام هذه الليلة، وننقل لهم أيضا شكر فريق البرنامج، الدكتورة نجلاء نور الدين من مصر والدكتور نجم الحسيني. إلى مساء الأحد القادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربيع القوافي قد أتيت مغردة، وهذه طيور الشعر قد غردت معي، على فانٍ تشدو مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز.